بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أنا قلت لكم أظن أكثر من مرة أنني عندما أجد أحاديث ذكرها الإمام النووي متكررة بالنسبة للمعنى، ولكنها يختلف بعضها عن بعض اختلافا لفظيا، نكتفي بواحد منها من أجل أن يعني نجدد، كما يقول العلماء التأسيس خير من التأكيد، والوقت يضيق، وهذا هو درس 48 بعد 108. فلذلك بعض الإخوة يذكرونني بأنني تركت حديثين. نعم تركت، لأن المعنى واحد، وهذا الشيء أوضحته. باب فضل حلق الذكر. نلاحظ أن الإمام النووي حفل بباب الذكر أو بكتاب الذكر كما لم يحفل بأي موضوع آخر في كتابه هذا رياض الصالحين، فتفنن في ذكر الأبواب المتعلقة بالذكر. بدأ بباب في الذكر وجعل عنوانه كتاب الأذكار، فضل الذكر والحث عليه، هذا باب عام. ثم أفرد بابا آخر جعل عنوانه باب ذكر الله قائما وقاعدا ومتجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلى آخره، وذكرنا الأحاديث التي أوردها في هذا الباب. ثم أفرد بابا آخر جعل عنوانه باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه، وأورد في ذلك حديثا واحدا. واليوم يأتي بباب آخر أيضا في الذكر عنوانه باب فضل حلق الذكر، والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير رغبة. وسيذكر لنا أبوابا أخرى كلها تتعلق بالذكر. لماذا يحفل الإمام النووي بموضوع الذكر بهذه الدرجة لدى المقارنة؟ لا تجد أنه اهتم بالموضوعات الأخرى كاهتمامه بالذكر. السبب هو ما قد قلته فيما أظن أكثر من مرة أيها الإخوة. قلت آخر كلام ذكرته وأعيده، الجسد الذي نتمتع به لا يحيا بدون روح، وهذا شيء معروف ولا حاجة إلى شرحه. طيب والروح التي تخفق بين جوانحنا هي الأخرى، تحتاج إلى روح، ولا تنتعش بدورها إلا بروح خاصة بها. الجسد يحتاج إلى روح، والروح التي تخفق بين جوانحنا بدورها هي الأخرى، تحتاج إلى روح لها. أما روح الجسد فهذا السر الذي أنزله الله عز وجل من العالم العلوي إلى كل منا. أما روح الروح فما هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرك لله سبحانه وتعالى ينعش روحك ويحييها، كما أن روح الجسد تحيي الجسد وتنعشه. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها. ومن اجل ذلك يهتم الامام النووي القرآن كثيرا بالذكر ويأمرنا به وينبهنا اليه باساليب متفننة شتى. ولا داعي الى ان اعيد ما قلت لك، كثيرا ما يأتي اخوة جدد، نعم، وربما اخوات ايضا، فنعيد هذا الكلام لعل فينا من لم يسمعه. هذه الروح التي تخفق بين جوانحنا هي سجينة الآن، محكوم عليها بالسجن، والسجن الذي حكم عليها أن تقبع فيه هو هذا الجسد، هذا القفص الجسدي. الروح كانت قبل أن تتوزعها هذه الأجسام، أين كانت؟ في الملائكة الأعلى، تسرح تمرح تتنقل في ملكوت الله عز وجل كما تشاء، وكما لا نعلم قضى الله وهو حكيم أن تعيش هذه الروح التي نسبها الله إلى ذاته لفترة معينة في هذه الأجساد. الروح عندما تكون قابعة في هذا الجسد فاعلم أنها تعاني من سجن، ليس شأنها أن تكون محبوسة قابعة في جسد بهذا الشكل، الشأن فيها طبيعتها أن تكون طليقة. نعم، وأنا قلت لكم كلاما علميا بقطع النظر عن الدين، كل واحد منا عندما يخرج مثلا في الصباح الباكر بعد أن يستيقظ من النوم يخرج إلى شرفة داره، وتكون شرفة مطلة إطلالة واسعة على آفاق متسعة، بما يشعر؟ يشعر بانتعاش، يشعر بشيء يعني انتعاش غريب، هو يظن أن جسده هو الذي انتعش، لا، الذي انتعش هو هذه الروح القابعة في هذا الجسد. أنت تنظر هكذا يمينا وشمالا إلى الآفاق الواسعة جدا، بمقدار ما تكون الآفاق واسعة تشعر بالانتعاش والطرب، السبب أن هذه الروح أطلت وهي في سجنها من خلال هاتين النافذتين العينتين إلى عالمها الذي كانت في العادة تفرح وتمرح فيه، فانتعشت وتذكرت وحمد الى هذه الانطلاق. عظيم. اذا هذه الجسد محبوس، عالمها اين يكون؟ العالم العلوي. ما غذاؤها؟ ما الذي ينعشها؟ ان تذكرها بالله، ان تحركها بذكر الله عز وجل، لسانك الواسطه بين جسدك وروحك، وقلبك هو الجسر الواصل بين جسدك وروحك، فإذا أخذت تذكر الله عز وجل وداومت على هذه الحالة، كثير من الناس يعني يقعون في حالات من الذهول، لكن ما الذي جعلهم هكذا؟ الروح. ومن ثم فإن الإنسان المحروم من ذكر الله ينبغي أن يعلم أن روحه محرومة من غذائها، بل محرومة من روحها. روح الروح هو ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني وكم تستوقفني هذه الآية في كتاب الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلام الله للرسول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أعظم عقاب يعاقب الله عز وجل به العبد هو أن يغفل قلبه عن ذكره، يعني أن يحجبه عن ذكره. من هم المستكبرون؟ أبدا، العاصي لا يكون محجوبا عن ذكر الله، بالعكس التائه الضال. لكن من الذي يكون محجوبا؟ المستكبر. ربنا عز وجل يقول: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. فاذا تذكرت ان قلبك ليس غافلا عن ذكر الله وأنه يقصد دائما بذكر الله في البكور في الآثار في ما فعلا أنك لست من هؤلاء الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان أيا كان معرض للعصيان. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لحكمة كبيرة وجليلة خلق الله عز وجل بني آدم معرضين للمعصية أيا كان، ما عدا الرسل والأنبياء. ما الذي يغسلك من آثامك ومعاصيك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في صحيح مسلم والإمام النووي أيضا ذكره سيأتي، ما من قوم يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى غير على تلاوة كتاب الله، نعم، يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وقال لهم الله قوموا مغفورين وأجل الله سيئاتهم حسنات. طيب من منا لا يحتاج إلى أن يخفف من أثقاله؟ من منا لا يحتاج إلى أن يعني يخفف من أوزاره؟ كلنا بحاجة إلى هذا، كلنا بحاجة. ما الذي يخفف هذا الحمل عن كائنك؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال نعم سبق المفردون، سأله أحدهم من المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله، جاءوا يوم القيامة خفافا أثقالهم، وضع عنهم الذكر أثقالهم. الحديث عن أهمية الذكر حديث شجون ولا نهاية له. إلا أيضا شيء آخر، الإنسان عندما يتعامل مع فطرته وتنمو فطرته الإيمانية بين جوانحه، تنمو ثم تنمو، تنبثق من هذه الفطرة عوامل الحب لله سبحانه وتعالى أيا كان، تنبثق بين جوانحه عوامل الفطرة. كيف يعني؟ الجسد ما بيعرف الشيء، لكن الروح لمن تنسب؟ لله عز وجل. فأنت بروحك تحب الله، والروح تحن إلى ربها، تحن إلى العالم العلوي الذي قبضت منه. ويرحم الله أبا علي بن سينا الذي يقول في قصيدته المشهورة على الروح: هبطت إليك من المحل الأرفع وارقاء ذات تعزز وتمنى، وصلت إليك، وصلت على كل إليك، وربما ألفت رسالك وهي ذات تمنى، ألفت وما ألفت، فلما وصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي. يا أخي ما يقول حتى إذا حان الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع. قد كان أنزلها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الذكي الألمعي، إلى آخر ما هنالك. الروح تحب واحد لا ثانية، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. سواء كان الجسد الذي تقبعه هذه الروح جسد ملم بالمعاصي غير ملم أيا كان، أما الروح فيتحل دائما إلى بارئه. وإذا صاحب هذه الروح أنعش فطرته الإيمانية بالإقبال إلى الله، بتعلم دين الله، بالتمسك بأوامره، فإن هذا الحب يتنامى ويزداد ويشعر صاحبه بأنه واحد. وكثيرون هم الذين يشعرون بهذا الحب لله عز وجل، لكن ها هنا إشكال. محب لله عز وجل ممكن أن يكون عاصيا؟ نحب لله الصورة يعني الواضحة او الظاهرة الاولى انه لا يمكن الا ان يكون مطيعا نحب عاصمة بالسير لا ممكن كيف الباري سبحانه وتعالى جعل هذه الروح التي شرفك بها لا تعرف الا اقبط حب الا وهو حب من حب الله عز وجل لان ريحك من سوء اليه ولانها اهبطت من العالم العليم من عند الله سبحانه وتعالى فالروح التي يتمتع بها الانسان تعرف اقبط حب واعلى حب عظيم اما الجسد الذي تقبع في هذه الروح فالباري قد يعني ابتلاه صعب هذا الجسد بالغرائز ابتلاه بالنفس الاماره الحيوانيه ابتلاه بكثير من مشاعر العصبيه والى ذلك ابتلاء له وفي الوقت ذاته اكرمه بالفطره التي تشده الى الله واكرمه بهذه الروح فانت بروحك تشعر باعلى درجه من درجات الحب تشعر بحبك الشديد لله سبحانه وتعالى طبعا بعد ان تنعش فطرتك الايمانيه وترفع الحجب العلميه مما بينك وبين الله مستحيل الا ان تحب الله سبحانه وتعالى تشعر ان فؤادك يلتهب بمحبه الله سبحانه عندما تريد ان تدفع ضريبه الحب لله عندما تريد ان تؤدي حقوق هذا الحب ما هي حقوقه الالتزام السلوك السليم تنفيذ الاوامر الابتعاد عن النواهي تجد انك قد اصطدمت بحواجز تجد ان نفسك الاماره بالسوء تشدك غرائزك تشدك الشيطان الذي ابتلاك الله عز وجل به يسري منك نصر الدم ومن ثم يقوم الصراع بين فطرتك الايمانيه التي تعلو بك الى الملأ الاعلى وروحك وبين هذه الغرائز الارضيه النفس الاماره بالسوء الغرائز الشيطان الى اخر ما هنالك نتيجه هذا الصراع انه لا بد ان يشعر هذا الانسان بالضعف بالامس كان يقول انا احب الله عز وجل والله لو ان الله امرني بكذا لافعل نشره الحب تنطقه بهذا الكلام اليوم الباري وضعه في ابتلاء بسيط ما قدر يثبت نعم وقع في بعض المتاهات يقول احدنا كيف بالامس قلت انا احب الله واليوم انا يعني هكذا لعلي كاذب لعلي منافق الجواب لا لست كاذبا ولا منافقا والانسان لا يستطيع ان يكذب شعوره طيب اذا لماذا لم استطع ان اؤدي حقوق الحب لله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل حكيم ايها الاخوه ومربي رب العالمين ومربي لو ان الله عز وجل اقدرني على ان اؤدي حقوق حبي لله اقدرني يعني جعل جسمي وغرائزي ورغائبي كلها مجنده لمن لروحي تحت سلطان محبتي لله اذا اصبح معصوما واذا اصبحت معصوما ارفع راسي عاليا وانا اتحدى واقول لله يا رب امتحني انا احبك مهما فعلت بي ساظل ثابتا على العهد ولسوف اصبر نشرة الحب تخليه يحكي هيك ويرفع راسه ويتحدى باستثناء من التحدي اين بقيت العبوديه والعبوديه كيف تكون بالتذلل والشعور بالانكسار يا ربي والله يا انا اخطات والله يا ربي انا عملت ولا ما كان قصدي بخيلك يا رب هذه هي العبوديه لا تكون الا عندما يشعر الانسان بانه ضعيف لا يملك من امر نفسه شيئا. انا قلت لكم قصة ذاك الذي كان يردد بيتا لابن الفارق: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجي، وقل بقية ما ابقيت من لا خير في الحب ان ابقى على المهج. كان يردد هذا الكلام. فعل الحكيم: عذب بما شئت. هذا من اللي عم يحكي على لسانه؟ نشوة الروح. بس نسيان الجسم والغرائز والضعف والشيطان. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك وابتهجي. نعم. الباري عز وجل الكلام مرض بسيط. كلام قالوا بحسب البعد. صبر. ثم صبر. ثم صبر. ثم ان الصبر نفس. الانسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفة. مو ضعيفة في جسده، ضعيف في ارادته، في جسده، بسلطان الغرائز الاخرين. نعم. ما ادري ليش. تذكر انه كان يقول هذا الكلام وانه لم يكن العبودية كانت تخبره ما يحكي الحكي. فكان يخرج الى السوق ويحمل درهمات ويعطيها للأولاد ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب. يا ترى اي الكلامين يقرب الى الله اكثر؟ الكلام الاول: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجي، ام هذا الانكسار والحياء من الله عندما يجد الاطفال الصغار البراءة فيعطيهم الدراهم ويقول ادعوا الله لعمكم الكذاب؟ ايهما يقرب الى الله اكثر؟ الثاني. لان الثاني تفوح منه رائحة العبودية لله سبحانه. فربي عز وجل ملأ قلبك، جعله وعاء لأقدس لحبه، وفي الوقت ذاته ابتلاك بأثقال من الرغائب والشهوات والأهواء، وجعلك عاجزا عن الوفاء بحقوق هذا الحب. لماذا؟ حتى يقودك هذا الضعف، هذا التناقض، إلى التذلل المسكن على أعتاب الله سبحانه وتعالى. بتشعر حالك عم تحب رب العالمين، عارف بدك تبين وش ما عم تقدر. مين تفرح عنه يومين ثلاثة عشرة مثل ما بدك، بعدين زعلت. طيب ما عم تقدر. لما ما عم تقدر فؤادك يحب الله عز وجل، هذه الحالة تقبح بين جوانحك مشاعر العبودية، الذل لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يوصلك الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يوصلك الى الله سبحانه وتعالى. انا طبعا انتم تعلمون ان المحب عندما تعتاد مشاعر الحب بين جوانحه يتحرك لسانه كحال السكران، يعني يقول اشياء وهو ليس اهلا لها، لان الحب يخليه يحكي. بس لما بيصحى بين شو كده عم بحكي يا ربي؟ يلا انا مالي هيك. مثلا ابن الفارض له كلام يقول فيه: لو قالت لي هل قف على جمر الغدا لوقفت ممتثلا ولم اتوقف، او كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته ارضا ولم استنكف. هذا الكلام صادق عندما يعبر بواسطته عن مكنون حبه، لكن هل جسده يطاوعه في هذا؟ لو فعلا في نار عم تشتعل ولا في وقت صابر ساكت ما بيك شيء ما راح يقدر. بس هو ما يكون كاذب، لانه ينطق عن مكنون حبه. نعم، هو يعني لا يعلم انه عاجز عن هذا الامر. ولذلك انا رايت احد واحدا من كبار الصالحين في المدينه المنوره مره هكذا فتح رايته، قلت له: أفيمكن للإنسان أن يكون صادقا في حبه لله ثم يكون عاجزا عن أداء حقوق هذا الحب؟ قال: نعم، هذا هو الشأن. نعم. طيب عظيم، أنا الآن اشعر باسى من انا احب الله، احب الله عز وجل، واحب ان يراني حيث امرني وان لا يراني حيث نهاني. طيب انظر فاجد انني في بعض الاحيان لا استطيع ان اثبت امام هذا النهج، فاخجل من الله واعجب كيف بدي انا ما انا احبه وهذه حالي. ما العلاج؟ ذكر الله. نعم، بتداوي نفسك، بتداوي التناقض الذي عم يصير بين الحب العالي وبين الغرائز التي تابت بالانسان الى هذه السلوكات. بتداوي نفسك بايش؟ بالاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وذكر الله شو يعني ذكر الله؟ ذكر الله من ساعته تستغفر، تذكر شو معنى سيد الاستغفار؟ شوفوا كلام سيدنا رسول الله، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. شوفوا الكلمة، هذا كلام سيدنا رسول الله، ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، انا معترف بنعمك يا رب وابوء واعترف بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لو الانسان كان معصوم ما بيحكي عليك يا انت، ومن ثم لا تفوح من حياته وكلماته رائحه العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهذا احد الكلام. طيب انت لما تيجي تقعد وانت تتذكر ذنبك فتقول اما في جنح الليل او في جخلواتك، هذا الكلام الذي علمنا اياه حبيبنا المصطفى، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك لكن ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، اذا في شيء سيء انا صنعته، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب. انت ذاكر، هذا هو الذكر، هذا هو الذكر. ما الذي يقودك الى رحاب ذكر الله؟ ان تشعر بتقصيرك، ان تشعر بانك لم تؤدي حقوق الحب لله، ان تشعر بان دعواك في وادي وسلوكك في وادي. نعم، هذا هو الذي يقودك الى ان تجلس فتذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه جوانب بسيطة من ضرورة الذكر ومن أهمية الذكر في حياة الإنسان، وفي لسه أمور كثيرة أخرى. نعم، يأتي الحديث فيما بعد عنها. من ذلك المحب؟ أنت محب لله؟ طيب المحب كيف يعني بيعبر عن حبه؟ المحب كيف يعني بيفش قلبه يعني مشان يعبر عن حبه؟ بإيش؟ بذكر من يحب، أليس كذلك؟ طيب فأنا أحب الله ماشي الحال، ما عم يقدر أدي حقوق حبي له، لكن أقل المرات شو بقول له؟ يا ربي أنا أحبك، يا ربي إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، يا ربي كم أنت حفيا بي، يا ربي لك الحمد، صعب أحمدي صعب أحمدي صعب صعب كبر صعب سبح صعب استغفره صعب الله بس كرر، لأنه أنا لما أقول الله 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 مشاعري تتغذى بهذا الكلام. نعم، فالمحب لابد أن ينتعش بذكر محبوبه، وقلنا ذاك شو بيقول؟ أذر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي، يعني لك بس ذكرني ولو أنك بدك تيجي تعنفني وتعاتبني، بس بس ذكرني باسم من أحب، احكي لي اسم من أحب وسبني ما لي شيء، هذا معنى كلامه. أذر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مداني، يعني السكر تبعي الخمرة تبعي أحاديث الحبيب. نعم، طيب إذا كنت أحب الله إذا مداني هو ذكر الله، الشيء الذي ينعشني هو ذكر الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام النووي الباب بهذه الآية التي يخاطب فيها ربنا رسوله، فيه رائحة بسيطة من عتب رقيق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بهذه لا يفتح الإمام النووي الباب. يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما المناسب؟ ورد في الصحيح فيما رواه مسلم واحمد وفي البخاري ايضا، لكن فيه اختلاف بسيط في الالفاظ، من حديث سعد بن ابي وقاص انه جاء الى رسول الله عدد من زعامة المشركين، يعني كبار المشركين زعمان، فوجدوا عند رسول الله سلة من الفقراء، منهم سعد بن ابي وقاص، منهم بلال، صهيب الرومي، نعم عمار بن ياسر، كان كلهم فقراء، خباب ابن الارت، فنظروا هكذا بالذراع وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا يوما من ذئن هؤلاء. ماذا كان نقعد عندك؟ رحلوا هدول وهيئ لنا مجلس خاص ونجي لعندك نقعد، بس هدول شيئا. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام فكر ويريد ان يدعو الى الله، ويريد ان يتلمس طريقا يجذب هؤلاء الى الهدايه. فكر على حال الخرج، يعني يستجيب كلامه، يستجيب يعني هي مال ومال لله ولا الا ايه. قعد يفكر بهذا الموضوع قبل ان يتخذ قرارها، انزل الله عز وجل هذه الايات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اي يذكرون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما له غرض عندك ابدا، يريدون وجهه. من هم الفقراء المساكين الدراويش؟ ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف نظرك عنهم، تمتع برؤيتهم هذول. شو هذول؟ حلو الكلام. ولا تعد عيناك عنهم هنيئا ببلاد واخوانه بهذا الذي يقوله رسول الله عنهم لرسوله. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، لك شو بدك بهدول؟ طيب هذول جايين بعد النبي عن الخباب وعن الأمير، ممكن نحن نسمع كلامك بس نحن ما نقعد مع هدول، يعني كمان ما لازم يهدوهم. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اتركهم يستفلوا، يعني إذا ما دخلوا الإسلام شو تنقص رب العالمين؟ شو تنقص أولويته؟ هم عبيد أهل الله، لا شاءوا أم أبوا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أو استفلوا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني شو بيقول؟ يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا 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 لا، أنا ينبغي أن أكون ضميما بهؤلاء، تمسك بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تكفي هذه الآية أيها الإخوة بيانا لأهمية مجالس ذكر الله؟ فمن كان هؤلاء يروي سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه كانوا ستة، كنا ستة أنفار، لكن كل من هؤلاء درويش الفقراء فلان وفلان واثنين اسم أساميهم. نعم. شو كان عم يسوون؟ يذكرون الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. نوع بيان الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه وتعالى. نقرا الحديث اللي بعده، واظن ان الوقت لم يسعفنا للدخول في شرح. نقرا الحديث للتبرك ونرجع تفسيره الى الدرس القادم. عن ابي هريره رضي الله عنه، الحديث متفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر ان يدور عليهم، فاذا وجدوا قوما. ونحن منهم ايها الاخوه، هذا مجلس الذكر، ولا تعلمون كم وكم وكم يحف من الملائكه في هذا المجلس ولو لم نراهم. فاذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: فمنوا الى حاجتكم، ف فيحفون به بأجنحتهم طبقة فوق طبقة فوق طبقة إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو أعلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول عبادي؟ قال يقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول هل رأوني؟ فيقول ما لا والله ما رأك. فيقول كيف لا رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول فماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول الله عز وجل وهل رأوها؟ قال لا والله يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لو انهم رأوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فهل رأوها؟ قال يقولون يعني الملائكة لا والله ما رأوها. فيقول كيف ولا كيف لو رأوها؟ قال يقولون يعني هؤلاء لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله للملائكة فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك منهم فيهم يا رب فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة لا يدور على غرض أو شيء. قال جل جلاله هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الحديث متفق عليه مروي بأكثر من رواية وهذه الألفاظ هي أو ألفاظ قريبة منها. فنحن نهني أنفسنا بهذا المجلس الذي هو واحد من المجالس الذي نذكر فيها الله سبحانه وتعالى. أما الشرح فإن شاء الله في الأسبوع القادم، ونحن نختم كعادة درسنا بدعاء. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهما. اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهما. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهما. لك الحمد أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك احتكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا. اللهم إنا نسألك بغناك عن طاعتنا وبافتقارنا إلى رحمتك أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ودون ابتلاء يا رب، ومع رغد العيش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تبعدنا عن جمع رحمتك. اللهم أذقنا بنت إحسانك ولطفك. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم كما أكرمتنا بجلائل النعم وكما غمرتنا بآلائك التي لا حد لها ولا حصر لها فأدمها علينا يا رب العالمين. اللهم أتم فضلك علينا، أتم فضل العافية، أتم فضل الستر والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الضنائم الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم أعط عبادك هؤلاء الذين اجتمعوا في رحابك وأنا منهم يا رب، أعط كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في فلسطين، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك اللهم من شروره. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك قد أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك جهارا نهارا يا رب العالمين. فنسألك اللهم بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك أن تهلكهم بسوائق من مقتك وعذابك. اللهم انزل عليهم من السوائق ما يهلكهم بدلا وما لا يبقي منهم أحدا. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسكنتهم نعمك التي متعتهم بها، أسكنتهم قوتك التي متعتهم بها يا ذا الجلال والإكرام، فألقهم من سكرتهم بعذابك الواسع يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك بغيرتك على قرآنك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، والحمد لله رب العالمين.